بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، وفي هذه الليلة درسنا عن الحضانة. وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء، حيث أصدره أمرا للمحاكم إذا نظروا في قضية طلاق أن يتبعوها بالحضانة وبتقسيم التركة وبالنفقة وما يترتب على ذلك، لأجل إذا خرجوا من المحكمة وقد عقدوا جلسة أو جلستين أنهوا كل ما يحتاج إليه الأمر. بينما في السابق تجد جلسات عدة لأجل الطلاق، ثم لنفقة العدة، ثم لنفقة الحمل إذا كان هناك حمل، ثم للميراث، ثم من يحضن الأطفال وما هي نفقتهم إلى آخره، فيطول الشرح وتتعدد الجلسات. بينما إذا استلمها القاضي الذي فصل في القضية فإنها لا تحتاج منه إلا إلى وقت يسير، وينهيها في جلسة أو جلستين ثم يذهبون ولا يعودون. بينما تطويلها فيه مضرة، فيه شغل للمحاكم، وفيه إشغال للقضاة والكتبة ومن معهم، وفيها حرمان للأطفال من كثير مما هم يعني مما هو من حقهم ويحتاجون إليه إلى آخره. الحضانة أيها الأحباب اهتم الإسلام به وجعلها من أهم الأمور بعد انفصال الزوجين أو بعد موت الأب. بينما إذا كانت الأم ماتت فالأب هو الذي يتولاهم، وإذا لم يمكن أو لم يتمكن الأب فيكون لأمه أو لأقاربه أو لكذا، على ما سيأتينا مفصلا. فإذا حصل انفصال بين الأبوين والأم، سواء كان ذلك بموت أو طلاق، فالأولى بعدها أمها ما لم تتزوج. فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة. الأب له هنا ضوابط، يكون الأب هو الذي يستلم الطفل، هو الذي يتولاه. وقلنا في درس سابق، في الدرس الذي سبق هذا، بأن الإسلام يحرص ويسعى إلى الاهتمام بالمحظون، فالعناية به أولى والاهتمام به أشد، لأنه إذا ترك ضاع. طفل صغير بعد ساعات ولادته أو لم يبلغ سن يعني لم ينتهي من الرضاع أو أوشك على الفطام أو ما شابه ذلك، متى يكون عند أمه؟ متى يكون عند أبيه؟ متى نخيره؟ الكبيرة إذا بلغت 10 أو نحو من 10 تنقل إلى أبيها، هل هو دوما أم لا؟ وقلت لكم القضية التي مرت بي والبنت في أول متوسط أو ثاني متوسط، حكمت بها لأمها لأنها أشد شفقة وأشد اهتماما، بينما الأب تزوج وعنده امرأة، وامرأته هذه لها ولد في سن البنت، وقد تذهب الأم الزوجة إلى أهلها، وقد يعني يأتي الولد ولد الزوجة، ويبقيان وحدهما وفي ذلك ما فيه فيه ما فيه. فالشريعة أوضحت لنا الأمر وبينت لنا ما يمكن فعله ونحن الآن نقرأه. وإن كانت الدولة وفقها الله ورفع قدرها وأعز ذكرها لم تترك أمرا إلا أمرت باتباعه بما فيه المصلحة وما فيه السداد إن شاء الله. فقلت في السابق كانت القضايا إلى وقت قريب ينظر القاضي إلى النفقة، ينظر القاضي إلى الطلاق، ينظر القاضي إلى الميراث، ينظر القاضي إلى السكن، ينظر القاضي إلى أمور عدة وهي تحتاج إلى وقت، قد ينتهي بعضها وقد لا ينتهي. لكن الآن يسلمهم الصك وفيه جميع ما يحتاج إليه ويذهبون راشدين إن شاء الله، كل أمورهم منتهية على الوجه الأكمل. نعم. هنا قال باب الحضانة من الحضن، لأن الطفل إذا انفصل عند الأب وعند الأم، إذا انفصل أحدهما عن الآخر يحتاج إلى من يتولى. ما يمكن يكون الطفل تايه، ما يمكن أن يضيع الطفل، يحدد عند أمه عند أبيه النفقة كم المطلوب من الأب أن يدفعها، العناية، متابعة الدراسة، متابعة السكن إلى آخره، حتى يكون في ذلك صلاح للطفل وفلاح له إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحضانة.
قال باب الحضانة، لأننا قلنا أولا كتاب النفقات، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد ليسهل على طالب العلم معرفتها، ليسهل على طالب العلم الإلمام بها، ليسهل على الأم أو على الأب أن يكونوا على علم ودراية بما لهم ولا وما عليهم. فقال باب الحضانة، وقلنا لما قال كتاب الحضانة قلنا كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا ويقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فقال هذا باب الحضانة أو مفعول لفعل محذوف، باب الحضانة هذا، اقرأ كتاب الحضانة أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الحضانة أو خبر لمبتدأ محذوف، باب كتاب الحضانة هذا. ونعم.
إذا اقترن الزوجان وبينهما طفل أو مجنون وجبت حضانته.
إذا انفصلوا بطلاق، انفصلوا بموت وعندهم طفل يجب الاهتمام به، وإلا يضيع. وقلت قبل فترة في وضع الولاية على الأطفال، لو أن طفلا مات أبوه وعنده عمارة في العزيزية، وقال له واحد العمارة تساوي ملايين، جوه قال له واحد ايش رايك أعطيك كاكاو، ولا أعطيك لعبة، ولا أعطيك حليب، ولا أعطيك شيء تلعبه وتعطيني العمر، يقول نعم، لأنه لا يدرك. فلذلك قلنا يلزم أن نعين وليا على الصغير، وليا على الصغير ليتولى أموره وليحفظ المال عنده حتى يبلغ سن الرشد، ثم بعد ذلك يعطى ما وهبه الله من مال. نعم.
لأنه إن ترك ضاع وهلك، فيجب إحياؤه، وأحق الناس بالحضانة الأم.
وأحق الناس بالحضانة الأم. الأم دائم نقول لا، إذا كانت مؤهلة، ما لم تتزوج فكثيرا ما يأتينا بعض الناس من الآباء يقول أنا أحق، نقول لا، سلفنا الصالح وديننا الحنيف ذكر أن الأم أولى، إلا في حالة إذا كنت تقدح في الأم أبن ذلك، وإذا كانت ما تصلح لا نعطيها الحضانة ولا نعطيك، وإنما تكون لأمها، لأمها، وإذا كانت أمها كذلك فعلى هذا النمط أيضا كلهم ليس لهم الحق. فإذا كانوا مؤهلين وعلى دين وتقى وصلاح فالأم أولى ثم أولاده ثم أمها. نعم.
لأن أبا بكر الصديق قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير.
ونعرف كلنا جميعا الطفل الحين إذا كان متعب وأخذته أمه واحتضنته، بمجرد ما يشم العباءة حقها أو الثوب أو يعني الخمار تهدأ نفسه ويرتاح باله ويطمئن خاطره لو لم تعطيه شيئا. فإذا شم الأم يعني حملته على كتفها وشمها أصبح في ذلك خيرا له وفي ذلك صلاح. نعم.
ولطفها خير له منك، رواه سعيد، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. ولأن الأم أقرب وأشفق، ولا يشاركها في قربها إلا الأب، وليس له شفقتها، ولا يلي الحضانة بنفسه، فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة فأحقهم بها أمهاتها، الأقرب فالأقرب.
الأم ثم أمها. الأب ما جرت العادة أن الأب يتولى الأطفال، فحضانة الأطفال من أعمال النساء، الإرضاع من أعمال النساء، التنظيف من أعمال النساء، وهكذا. فالأب عليه النفقة، يعطي للأم ما تبذله من نفقة، سواء كان ذلك شهريا أو أسبوعا أو سنة، على حسب ما يتفقان. نعم.
فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة فأحقهم بها أمهاتها، الأقرب فالأقرب.
فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة، يعني فيها ما من الأمور ما يعيقها عن الحضانة المطلوبة، لو كانت مثلا عمياء، لو كانت لا تحسن، لو كانت غير عاقلة، لو كانت مجنونة، فنصونها عنه على يعني تؤثر عليه. فإذا كانت الأم غير موجودة أو موجودة لكن ليست من أهل الحضانة فإننا نتلافى هذا الأمر.
لأنهن أمهات، ولا يشاركهن إلا أمهات الأب، وهن أضعف منهن ميراثا. ثم الأب لأنه أحد الأبوين، ثم أمهاته وإن علون، ثم الجد، ثم أمهاته. وعنه
وقلنا أيها الأحباب بأن الجدات ثلاث، وإذا اجتمعنا ورث منهن ثنتين الأقرب القريبات، أم الأم وأم الأب. أما أم أبي الأب فلا ترث معهن لأنها أبعد، لكن إذا عندنا أم وأم أم أب وأم أبي أب كلهم تساوى في درجة واحدة، فنحن نقسم. وش نقسم يا تركي؟ السدس بينهن بالسوية. إذا وجد عندنا ثلاث جدات وهن أم وأم أب وأم أبي أب، نورث اثنتين فقط، أم الأم وأم الأب. وإذا اجتمع عندنا ثلاث جدات أم وأم أم أب وأم أم أب وأم أبي أب، ثلاث اجتمعنا، فنحن نساوي بينهن في السدس يقتسمنه. عندنا الشيخ صديق. وين الشيخ صديق؟ الشيخ أحمد. أم الأب ترث ولا ما ترث؟ ترث جدة. جدة هي أم أب. طيب وأم أب الأب؟ نعم ما ترث؟ أم أب الأب هي الرابعة أو الثالثة ترث. طيب عندنا يا بني أم أبي الأم، أم أبي الأم، أم أو أم أبي الأم قلنا ترث. طيب أبو الأم، أبو الأم يرث. طيب أبو الأم يقول أبو الأم لا، أبو الأم لا يرث. وماذا يسميه العلماء شيخ تركي؟ يقول الشيخ تركي أبو الأم، أبو الأب يرث، أبو الأم لا يرث، بل يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد، بالجد الفاسد. وحينما اشترطنا في ميراث الأخوات أنهن يرثن كذا قلنا بشرط ألا يوجد، ألا يوجد من، ألا يوجد من هو أعلى ويرث. أما من كان أعلى ويرث ولا يرث فلا يؤثر، فلأن قلنا الشقيقة عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور. لو قلنا وعدم الأصل من الذكور وسكتنا يكون الجواب غلط، لكن لازم نقول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. لازم نأتي بالوارث. أما إذا كان أصل من الذكور وهو غير وارث وهو أبو الأم فنقول إنه لا يرث، بل يسميه علماء الفرائض عليهم رحمة الله يسمونه بالجد الفاسد.
وعنه أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم لأنهن يدلين بعصبة، فعلى هذا يكون الأب بعد الأم ثم أمهاته.
ومثل هذا يجتهد فيه القاضي، وحكم القاضي يرفع الخلاف. إذا اجتهد قاضي وقدم واحدة على الثانية فنحن نقول سمعا وطاعة، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. ما دامت المسألة خلافية فحكم القاضي يرفع الخلاف.
ثم أمهاته ثم أمهات الأم. وعنه أن الخالة والأخت،
الخالة وهي أخت الأم،
والأخت من الأم أحق من الأب، لقوله عليه السلام الخالة أم، فعلى هذا الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما، لأنها أدلت بالأم وزادت بقرابة الأب، والأول مشهور في المذهب. فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخت من الأبوين، ويحتمل
الأخت من الأبوين يعني الأخت الشقيقة،
ويحتمل أن ينتقل إلى الأخ لأنه عصبة، والأول أولى لأنها امرأة فتقدم على من في درجتها من الذكور،
على من في درجتها من الذكور، لأن المرأة أولى بالحضانة، أولى بإرضاع الطفل، أرضى بإدخال السرور عليه، أرضى بملاعبته، فهي أولى. نعم.
كالأم والجدة، ولأنها تلي الحضانة بنفسها. ثم الأخت من الأب لأنها تقوم مقام الأخت من الأبوين وترث ميراثها. ثم الأخت من الأم لأنها ركضت معه في الرحم. ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم بنوهم كذلك. فإذا انقرض الأخوة والأخوات فالحضانة للخالات، ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات، لأنهن يدلين بعصبة فقدمن، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، والأولى أولى لأنهن استوين في عدم الميراث، فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات. ولأن الخالة أم ثم العمات، وتقدم التي من الأبوين ثم التي من الأب ثم التي من الأم ثم الأعمام ثم بنوهم. فصل. وللرجال من العصبات حق في الحضانة بدليل ما روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد:
يعني بنت عمي وعندي بنت وعندي بنت عمها يعني فاطمة.
وقال زيد: بنت أخي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة. وقال جعفر: بنت عمي وعندي خالتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة أم. وسلمها إلى جعفر. رواه أبو داود. إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية، لأنه ليس بمحرم لها فلا تسلم إليه، وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم والخال وأبي الأم وأبو الأم والعم من الأم فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة، لأنهم لا يحضنون بأنفسهم وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها، ولا حضانة لمن يدلي لهم من يدلي بهم من النساء، لأنه إذا لم يثبت لهم حضانة فمن أدلى بهم أولى. فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تنتقل إليهم، لأنهم يرثون عند عدم الوارث، فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن. واحتمل ألا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى الحاكم لما ذكرنا أولا. فصل. ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها.
ولا حضانة لرقيق، قلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم.
لعجزه عنها بخدمة المولى. ولا المعتوه لعجزه عنها. ولا الفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها. ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته. ولا لكافر على مسلم كذلك. ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبيا من الطفل، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود. ولأنها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع، وقد روى مهنا عن أحمد: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها إلى 7 وهي مزوجة. والأول المذهب. وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة، وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع اجتماعهما أولى. ومتى زالت الموانع منهم، مثل أن طلقت المرأة المزوجة، أو عتق الرقيق، أو عقل المعتوه، أو أسلم الكافر، أو عدل الفاسق، عاد حقهم من الحضانة لأنه زال المانع، فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل هذه المسائل المتعلقة بالحضانة في درسنا السابق في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.